السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع تتمة الأسئلة التي بقيت معنا من الحلقات السابقة ومع ما يلي من اتصالات المشاهدين الكرام، نعيش في هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل. بالنسبة لي السؤال من الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق: ما حكم العمل في الضرائب؟ وهل من يعمل في الضرائب لا تقبل منه هدية ولا يؤكل عنده؟ هذا هو السؤال الذي ورد من السائلة الكريم. نقول أيها الإخوة الكرام، مبعث هذا السؤال أو مرده لأن بعض الناس يجد في الواقع أن الضرائب ينظمها ولاة الأمور ويسنون لها القوانين، ويظنون أن الزكاة لا يجمعها، بينما تجمع الضرائب وتنفق في مصالح الناس، فيقع إشكال هاهنا عند بعض الناس. ونقول أولا بالنسبة للزكاة أن الأصل أن يقوم ولي الأمر بجمعها وإنفاقها في مصارفها الشرعية، لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالأمر هاهنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي من بعده من ولاة الأمور. وعلى ذلك فمن ظن أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ فاحش وقع فيه من أنكروا الزكاة أنها تؤدى لأبي بكر ولأولي الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن الخطاب كان للنبي، فهؤلاء الذين منعوا الزكاة فقتلهم أبو بكر. فولاة الأمور ينبغي عليهم أن يقوموا بجمع الزكاة، وإذا حدث في عصر من العصور أن الزكاة لا يجبيها ولي الأمر، فإن ذلك لا يعفي كل إنسان وجبت في ذمته واستحقت حصة الزكاة أن يقوم هو بإخراجها بنفسه. ومن علامات الساعة كما ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم الرجل من يقبل صدقته، ينشغل أين يؤدي الزكاة، لأن المال سيفشو والناس ستقل، فمن يقبل الصدقة؟ فيذهب بها إلى الرجل، يقول: لو جئتنا بها بالأمس لقبلناها، ولكن لا حاجة لنا بها. وفي هذه الأيام عندنا في مصر بنك ناصر الاجتماعي، تنبثق عنه بنك ناصر الاجتماعي، هذا يقوم بدور بيت مال المسلمين، وتنبثق عنه لجان للزكاة. هذه اللجان هي الصدقات التي يقوم ولي الأمر بجمعها بإشرافه وإنفاقها في مصارفها الشرعية. لجان بتعرف ببيت المال في قرية كذا، بيت المال في مثلا بلد كذا، هذه كلها هي بيوت المال التي نعرفها في النظام الإسلامي. ومن ثم فإن الزكاة تشبع وإن كانت بصورة غير إلزامية، ولكنها صورة اختيارية، ولكن ولي الأمر نظم الزكاة أو الصدقات وجعل لمن شاء أن يدفع بها إلى هذه اللجان، وهي منظمة بقوانين أصدرها أولي الأمر، ويتم الإنفاق منها في المصارف الشرعية. فبالنسبة للعمل في الضرائب، فالضرائب تقوم بإمداد الدولة بما تحتاج إليه من نفقات. الدولة لا تجد من الموارد ما يكفي للإنفاق، فتلجأ إلى فرض ضرائب على الناس يدفعونها لكي يوفروا موارد للدولة. وهذا من النظم الغربية التي وردت إلينا، ولكن له أصل عندنا في الاقتصاد الإسلامي أو في الفقه الإسلامي، وهو أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض أموالا على أغنياء المسلمين، وذلك في حالة عجز بيت المال عن الإنفاق على مصالح المسلمين وعلى مصالح الدولة. إذا عجز بيت المال عن الإنفاق على مصالح الدولة، يجوز لولي الأمر أن يفرض أموالا على الأغنياء، يبدأ بالأغنياء فيأخذ منهم، وهكذا حتى يحقق الكفاية للدولة التي يقوم بسياستها. وكان حتى زمن قريب، حتى عهد محمد علي، كان لابد من موافقة رجال الأزهر على فرض أي أموال على الشعب. الوالي قبل أن يفرض الأموال لابد أن يحصل على إذن من رجال الأزهر، حتى تكون هناك جهة رقابية تضمن أن هذه الأموال لا ظلم فيها ولا شطط ولا غلو، وأنها تنفق في المصارف الشرعية ولمصالح الناس. وعلى ذلك فإن مسألة الضرائب هذه، وقد أصبحت من مسائل النوازل المستحدثة، انعقد مجمع فقهي لمناقشة هذه المسألة، وانتهى هذا المجمع الفقهي إلى أن الضرائب هذه ضرائب شرعية، يجوز لولي الأمر أن يفرضها، ولكن بشرط أن يتم ترشيد الإنفاق بحيث تكون الضرائب المفروضة تشتد الحاجة إلى فرضها، ولا بديل ولا مناص ولا بد لكي توفر موارد للدولة أن تلجأ إليه. والأمر الثاني، والذي ناشد المجمع ولاة الأمور في الدول الإسلامية، أن يتم إنفاق هذه الأموال برشد، وأن يتم إنفاقها في مصالح المسلمين. وقالوا أن الضرائب بهذه الشروط لا بأس فيها ولا ضير، وعلى ذلك يجوز العمل في مصالح الضرائب بهذه الشروط. وأرجو أن نرجع إلى فتوى لابن تيمية عليه رحمة الله، وذلك في زمن التتر، حينما سئل عن حكم العشارين، هم الذين يضربون العشور على التجار وعلى الناس. وعلى الرغم من النهي عن ذلك، فقد سئل ابن تيمية فقال أنه يجوز للمسلم أن يعمل كعشار، وذلك متى وجد في نفسه الكفاءة ألا يظلم وأن يخفف الظلم عن الناس. ومن ثم فينبغي لمن يعمل في مثل هذه المصالح ألا يكون همه الجباية، وإن كان في ذلك ظلم للناس. يعني ما نقولش احنا عندنا خطة مستهدفة نحقق كذا، ولابد انك تجيب هذا المبلغ، سواء ان الرجل كسب هذا المال ام لم يكسبه، فانه ينبغي ان يؤديه، هذا ظلم. ايضا مواضع الحجوز التي تحدث بغير علم الرجل، لم يتم توقيع حجز ولم يوقع، ويفاجأ بصدور احكام ضده بالحبس وبالسجن لكي يجبر على سداد هذه الاموال. هذه الاموال ان اخذت بهذا الطريق تكون غير مشروعة، لأنها أخذت من غير طيب خاطر. ولكن ما ندين به لربنا عز وجل أن ولي الأمر إن ظلمك في مالك وأخذه منك ينبغي أن تؤديه إليه، هو سيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا المال، وقد أوجب الله عز وجل لقاء هذه المسؤولية السمع والطاعة له من الجميع. فينبغي إن فرض عليك مالا أن تقوم بأداء المال الذي افترضه عليك، ومن ثم فالعمل في مثل هذه المصالح كمصلحة الضرائب ليس فيه شيء، شريطة ألا يظلم عامدا الناس، وألا يقوم بتلفيق الحجزات وما شابه ذلك ضدهم. ومن ثم لا بأس أن تأكل عنده وأن يهدي إليك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسألة أو السؤال الثاني، هل ورد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز الوضوء بماء البحر؟ نقول نعم، ورد ذلك عن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وقد بوب الترمذي لذلك أو عقب على حديثه الذي خرجه في سننه، وهو حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الوضوء بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: السائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نحن قوم نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن شربنا منه لم نجد ما نتوضأ به، وإن توضأنا به لم نجد ما نشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في سنن أبي داود، والترمذي عليه رحمة الله يخرجه ويشير إلى ما ورد عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان الوضوء بماء البحر. ورد هذا عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانعقد الإجماع بعد ذلك على جواز الوضوء بماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل من القوم الذين يركبون البحر، أشبه أنهم يكونوا صيادين يخرجون للصيد ويمكثون أياما في عرض البحر ولا يحملون معهم إلا القليل من الماء بحكم السفن التي كانت في أيامهم صغيرة، وهذا الماء هو ما يتيسر لهم، فإن توضأوا من الماء عطشوا، وإن شربوا لم يجدوا ما يتوضأوا به. وننتبه هنا إلى أن هؤلاء القوم لم يسألوا عن حكم الصلاة في السفينة، فهم يعلمون أن الذي يسافر في سفينة فإنه يصلي كصلاته العادية قائما، إلا أن يخشى على نفسه الغرق فيصلي قاعدا. فهم قد علموا هذه المسألة، ولكن جهلوا حكم الوضوء بماء البحر. ولذا يبين صلى الله عليه وسلم لهم الجواب بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، ويجيب عن مسألة أخرى لم تطرح عليه، وذلك بقوله صلوات ربي وسلامه عليه هو الطهور ماؤه الحل ميتته، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حكم ميتة البحر، ولم يقل السائل وهل يجوز أن آكل من ميتة البحر أم لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب هذا الجواب الذي يطلق عليه أهل العلم جواب الحكيم. يسأل السائل عن مسألة فيجيب عنها وعن غيرها للفائدة التي تترتب على الجواب عما لم يسأل عنه، وهذا يعرف عند أهل العلم بجواب الحكيم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء بماء البحر وعن حكم ميتة البحر التي لم يسأل عنها، لأن هذا السائل إن جهل حكم الوضوء بماء البحر وهو الماء الطلق الطهور فلأن تشكل عليه ميتة البحر لهو أدعى. وعلى ذلك فالوضوء بماء البحر انعقد الإجماع عليه، والمخالفة التي وردت عن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا هذه خالفوا بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم به، لم يعلموا في حينها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي: رجل مات عن زوجة وأم وأخ لأب وعم شقيق وثلاث عمات شقيقات، والعم يقول للعمات أنه هو الذي يرث دونهن، يعني العم الشقيق بيقول للعمات أنتوا ملكوش ميراث في هذا الرجل، في اللي هو مين؟ اللي هو ابن أخوهم، أنتوا ملكوش ميراث فيه. نقول أولا بالنسبة للورثة الذين يستحقون الإرث في هذا الميت، زوجته لها ربع التركة لعدم وجود فرع وارث، يبقى الزوجة هتاخد ربع التركة. طيب الأم ها هنا لها كم في التركة؟ لها التلت. وليها التلت ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود عدد من الإخوة، اللي موجود فقط أخ لأب، فبالتالي الأم هتاخد الثلث، تاخد تلت التركة. طب لو كان في أكتر من أخ كانت تاخد السدس. طيب عندنا الزوجة لها ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها ثلث التركة لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة، يبقى عندنا دلوقتي الربع والتلت. طيب باقي التركة دول أصحاب الفروض، هيكون لأقرب عصبة ذكر، فعندنا الأخ لأب والعم الشقيق والتلات عمات الشقيقات. أولا بالنسبة للعم والعمات الشقيقات، ها هنا العم لا يعصبهن، لأن قلنا التعصيب يكون في أربع ذكور يعصبن أخواتهن. الذكور الأربعة اللي بيعصبوا أخواتهن هم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب فقط. يبقى ابن الميت يعصب بنته وتارث على النصف منه، ابن ابن الميت يعصب أخته أو بنت عمه، لأن كلهم بالنسبة للميت ابن ابن وتارث على النصف منه. الأخ الشقيق يعصب أخته وتارث معه بالتعصيب. طب والأخ الأب برضه بيعصب أخته وتارث معه على النصف منه. ما عدا ذلك الذي يرث من العصبات الذكور فقط. ففي المسألة هنا العم الشقيق لو هيرث يبقى العمات الشقيقات لن يرثوه، يبقى هو بس اللي ايه اللي يرث. لكن العم الشقيق نفسه حجب عن الميراث لوجود الاخ لاب. الاخ لاب جهه الاخوه تقدم على جهه العمومه. احنا عندنا العصابات كما ذكرنا، وان كان لنا حق ننسى لان احنا طبعا بعد ما كنا بنتكلم في المواريث اصبحت الفتاوى عامه. احنا عندنا جهات العصوبه اربع جهات، اولها واقواها البنوه، جهة البنوة اللي هي بتشمل الابن وابن الابن. يليها بعد ذلك جهة الأبوة، الجهة الثانية من العصبات جهة الأبوة اللي بتشمل الأب والجد الأب. الجهة الثالثة جهة الأخوة، وجهة الأخوة دي بتشمل الأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. يبقى فيها أربع مراتب داخل هذه الجهة تقدم كل جهة على الأخرى. يعني الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب، الأخ الأب يقدم على ابن الأخ الشقيق. يعني لو واحد مات وسايب ابن أخوه الشقيق وأخوه من الأب، يبقى أخوه لأب أقرب إليه من أخيه الشقيق. اللي بيليها بعد ذلك عندنا جهة البنوة جهة الأبوة، عندنا جهة الأخوة قلناها الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهم، أي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب. رابع جهة جهة العمومة، جهة العمومة بتشمل العم وتشمل ابن العم، تشمل العم الأب، تشمل العم الشقيق، قبل منه العم الشقيق العم الأب، ابن العم الشقيق ابن العم الأب، والعم الجد وهكذا. فعندنا جهة الأخوة تقدم على جهة العمومة. يبقى جهة الأخوة اللي هي ثالث جهة من جهة التعصيب تقدم على جهة العمومة اللي هي رابع جهة. فالأخ لأب ينفرد بباقي التركة تعصيبا ويحجب العم الشقيق. لكن افرض ان الاخ الاب ما كانش موجود، كان العم الشقيق في هذه المسألة يأخذ باقي التركة تعصيبا ولا شيء لاخواته. يعني هو بيقول لهم انتوا مالكوش حاجة، ده كلام صحيح، لكن برضو اللي ما كملوش بقى ان هو كمان مالوش حاجة، لان ابن الاخ حجبه عن الميراث هو كذلك. يبقى هو واخواته عشان ما حدش منهم يزعل ليس له نصيب في هذه التركة. بالنسبة للسؤال التالي برضه، وده سؤال آخر في المواريث، رجل مات وترك أبناء إخوة وأبناء أخوات رجالا ونساء. يعني كان ليه إخوة ذكور وليه أخوات إناث. الإخوة الذكور والأخوات الإناث مخلفين برضه ذكور وإناث. وترك أيضا أبناء عم ذكورا وإناثا. طب يبقى إحنا عندنا هنا جهتين من العصوبة، وعندنا برضو جهات تانية من ذوي الرحم. جهات العصوبة اللي هم أبناء الإخوة الذكور. يبقى الأول عشان يعني يبقى المسألة واضحة، عندنا بالنسبة للتركة الرجل مات وترك أبناء إخوة ذكور وإناث، يعني كان ليه إخوة ذكور خلفوا بنات وخلفوا صبيان على بعض، كان ليه أخوات شقيقات برضو خلفوا صبيان وبنات. بالنسبة للأخوات دول ما لهمش شيء في التركة نهائيا، ولادهم ليس لهم شيء في التركة. ليه؟ لأنهم من ذوي الرحم. يبقى ابن الأخت بنت الأخت لن يرثوا شيئا، يبقى دول يخرجوا من التركة. طب عندنا أبناء الإخوة، أبناء الإخوة الذكور فقط هم اللي هيرثوا. ليه؟ لأنهم عصبات. طب وأخته؟ أخته لن ترث، لأن احنا لسه قايلين إن في أربع ذكور بس اللي بيعصبوا إخواتهم، الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق والأخ الأب، دول ولاد أخ، يبقى ما يعصبش أخته ولا ترث شيئا. يبقى عندنا أبناء الإخوة الذكور فقط هم اللي هيرثوا. نشوف عنده 3 إخوة ذكور 4 إخوة ذكور، نطلع الذكور منهم فقط، هم دول اللي إيه؟ اللي هيرثوا، وتقسم عليهم بعدد الرؤوس. طيب ترك كمان أبناء عم ذكورا وإناثا، الإناث ولاد العم، البنات ما لهمش حاجة. اللي هيرث منهم أبناء العم الذكور، لأن دول العصابات بتاعه. يبقى عندنا جهات من العصوبة، أبناء الأخ الشقيق وعندنا أبناء العم، أي الجهتين تقدم؟ طبعا جهة الأخوة تقدم على جهة العمومة، فينفرد بالتركة أبناء إخوته الذكور، يطلعوا 6 يطلعوا 7 يطلعوا 8، تقسم عليهم التركة بعدد الرؤوس. طب واحد بس من أخ والخمسة التانيين من أخ تاني، ملناش دعوة، كلهم بالنسبة له أولاد إخوة، تقسم عليهم التركة بعدد الرؤوس. ما يجيش يقولوا احنا 2 ولاد اخواته، انا اخد النص وانتوا الخمسة تاخدوا النص، لا، تقسم عليهم بعدد الرؤوس، والله سبحانه اعلى واعلم. هننتقل الى المسألة التالية، هل يجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؟ وهل يجوز جمع الابناء في بقرة واحدة بدلا من عدة خراف؟ هذا السؤال يتعلق بالعقيقة، يتعلق بالعقيقة، والسائل الكريم يقول: هل يجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؟ وكأن السائل أشكل عليه أمر، يظن أنه ينبغي ويجب ولزاما وحتما أن يذبح شاتين عن الغلام، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم قاطبة. مسألة الوجوب، مسألة وجوب ذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، إنما قالوا باستحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك فضيلة الشيخ؟
تفضل يا أخي الحبيب، تفضل. سؤال حضرتك، تفضل.
بالله انا كان حصلت مشكله بيني وبين زوجتي، انا الحين مقيم في السعوديه، والقيت عليها يمين الطلاق، وانا الحين ابى اردها، فهل يصلح ان انا اردها من خارج الجوال؟ لان انا ظروفي ما تسمحش ان انا انزل خالص دلوقتي.
نعم. طيب حضرتك الرجعه بتكون بالكلمة، انك تقول لزوجتك راجعتك وتشهد على الطلاق وتشهد على المراجعة، تمام؟ وزي ما الطلاق حصل على الرغم من تباعد الاجساد واختلاف
يكون في
المجلس،
شهود حضرتك؟ يكون في شهود؟
انت بتشهد بعد ذلك، بتشهد بعد ذلك على اساس ما تنسوش بعد كده، ما تجيش تقول دي الاولانية ولا التانية، هي تقول لك التالتة تقول لها لا التانية، واخد بال حضرتك؟ الاشهاد فقط يعني، وانت عارف عندنا لابد ان احنا نوثق الطلاق في وثيقة.
طب انا اقول لها ايه حضرتك؟
انت حضرتك قول لها خلاص انا راجعتك. الكلام ده كان امتى؟
الكلام ده من حوالي 20 يوم بالظبط.
طيب كويس، عشان العدة ما تعديش، لأن العدة لو عدت هتضطر تعقد عقد جديد ومهر جديد. أنت معايا حضرتك؟
يعني أنا أقول لها في الجوال حضرتك أنا راجعتك؟
هتقول لها أنا راجعتك، بس خلي بال حضرتك من حاجة، يعني إن الأسرة تستحق منك إنك تنزل.
أيوه.
وتقطع شغلك، لان اكيد الطلاق اللي حصل ده نتيجه بعدك ونتيجه
انا
الخلاف.
ظروفي حضرتك ما تسمحش.
يعني انت بقالك قد ايه مسافر؟
انا بقالي سنه بس ظروفي ما تسمحش، وحاولت ان انا انزل بس
من
الكفيل الحاج انا ما رضي ينزلني.
انت حضرتك شرعا ما ينفعش تبعد عن زوجتك اكتر من 4 شهور، ده لو في الحرب، ما بالك بقى في السلم، واخد بال حضرتك؟ فالنهارده ما ينفعش ان انت تقعد
يعني حضرتك دلوقتي انا اقول لها انا راجعتك بس واشهد شهود.
او تشهد شهود، تمام؟ بس معلش انا بقول لحضرتك دي نقطه تانية بره اسالك بقى، لابد انك
ايوه
تعيد نظر في مساله وجودك بره في السعوديه. واسال
طيب
الله ان
شكرا
يصلح ذات بينكم.
شكرا
من الشكر لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ. لو سمحت انا بسأل، كنا هنشتري عربية من بنك، فالبنك قال لنا تجيبوا عرض أسعار وتاخدوا 80% من السعر تديه للمعرض وبعد كده نستلمه من العربية.
هتاخدوا 80% منين؟
من البنك. نوديه نسلم الشيك للمعرض. فالزوج اتفق معاهم ان ده حرام وان هو مش عاوز ياخد الفلوس يوديها بايده. ان هو عايز بس يدفع المقدم ويستلم العربية وملوش دعوة بالتفاصيل دي. فهل لو احنا ادينا لهم المقدم وخدنا العربية ساعة الاستلام وملناش دعوة بالتفاصيل الداخلية حلال ولا حرام؟
حاضر،
شكرا يا شيخ.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز اسأل، هل يجوز ان اختي تبيع لحد بس من غير ما تخبره ان هي تتكسب؟
هل يجوز ايه؟
انها تبيع بس من غير ما تخبر الطرف التاني انها تتكسب. يعني مثلا اشتريت حاجة وعايزة مثلا تزود عليها مثلا مبلغ قليل وتبقى كسبت هي، بس من غير ما تخبر الطرف التاني انها تكسبت من الشيء ده.
حاضر حاضر،
جزاك الله خير.
حاضر،
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال عن العقيقة، فالأخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها شيخ أيمن، بارك الله فيك. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. دلوقتي زوجي يعني كان أخذ مال من شخص، يعني فالشخص ده ما كانش يعرف صراحة أنه هو أخذ المال ده، فهو يعني يعتبر صرف منه كتير فما قدرش يسده، فاضطر ان هو يقترض بحيث ان هو ما يعرفش الشخص ده ان هو اخذ من ماله حاجه. فدلوقتي هو اقترض وسد له المال فعلا، بس طبعا احنا بندفع دلوقتي القرض اللي هو اخده.
القرض منين حضرتك؟
نعم،
القرض واخده منين؟
من بنك.
من بنك. قرض حسن يعني ولا قرض بفائده؟
لا بفائده، بس هو البنك قال له فائده يعني قليله، مش زي الفوائد البنوك الثانيه. بس فدلوقتي يعني انا حاسه ان فيها حرمانيه شويه، فمش عارفه ايه. وانا قبل كده يعني حذرت وقلت له لا، فهل عليا ذنب؟ هو كويس يعني، هو كشخص يعني كويس، بس ايه اضطر ان هو ياخد الفلوس دي. ماشي. وفي سؤال تاني يا شيخنا، دلوقتي هو عامل فيز اللي هي الفيزات اللي هي اللي بنجيب بيها المشتريات والحاجات دي. فدلوقتي اخذ من الفيزا الفلوس كاملة. يعني يعتبر يعني اخذ الفلوس الموضوع في الفيزا نفسها. فدلوقتي بيدفع برضو كل شهر مبلغ اللي هو المفروض.
حاضر، احنا عموما بالنسبة للفيزا ان شاء الله في البيوع هنتعرض لها بالتفصيل بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو،
السلام عليكم.
معك أم محمد من سوريا.
يا أهلا وسهلا، تفضل.
أهلا بحضرتك شيخي. أنا زوجي عنده محل غير المحل اللي بيشتغل فيه، وعنده بيت غير اللي ساكنين فيه، فشو حكم الزكاة لو سمحت؟ ومع العلم أني مأجرين البيت ومأجرين المحلة.
نعم.
هون يعني اختلفت الفتاوى عنا، في فتوى قالت انه ما بيطلع عليه، وفي فتوى قالوا انه من الاجار الشهري. يعني
حضرتك بالنسبه لي الزكاه هنا، هو عنده زكاه، هو بيشغل المحلين ولا مأجرهم؟
لا يعني مأجرهم اجار،
يعني هو بيتاجرش فيهم هو.
لا اجار شيء، حتى البيت مأجره غير البيت اللي ساكنين.
هو كده ما لهوش زكاه إلا إذا العائد بتاع المحل وبتاع الإيجار البيت حال عليه الحول وبلغ النصاب، يزكي المال اللي موجود عنده.
أيوة يعني هلأ. طيب شيخي، إذا راح المبلغ اللي أخذناه شهريا راح انصرف،
معلهوش زكاة، لأن للزكاة لها سبب ولها شرط. سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب، وشرط الزكاة حولان الحولي، فلابد السبب يتحقق والشرط يتحقق.
طيب شكرا كثير لك شيخي، والله يخليك. سلم لنا على الشيخ محمد حسن، نقول له ان احنا هون بسوريا بنحبه كثير كثير.
احبكم الله الذي احببتموه له. بالنسبه لي سؤال العقيقه، سؤال العقيقه لم يقل احد من اهل العلم بوجوب العقيقه، وانما ورد عن الجمهور الاستحباب، وورد عن الحنفيه الاباحه. وتعلمون حديث الحسن البصري الذي يرويه عن سمرة بن جندب: كل غلام مرتهن بعقيقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم في مسألة سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب كما أشرنا إلى ذلك ونحن نجيب عن غسل الجمعة، بينا أن لأهل العلم ثلاثة آراء في هذه المسألة، فمنهم من قال لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من قال بل سمع منه حديث العقيقة اللي هو هذا الحديث في سنن الترمذي والنسائي وعند أبي داود، ومنهم من قال في سنن الترمذي حديث العقيقة للحسن البصري عن سمرة ابن جندب، ومنهم من قال أنه سمع منه مطلقا، وممن قال بذلك علي بن المديني شيخ البخاري عليه رحمة الله، والذي يقول عنه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، وهو من أعلم الناس بالعلل في الحديث. فعلي بن المديني أثبت سماع الحسن البصري من البخاري، وكذا البخاري والترمذي والحاكم. وحديث العقيقة هذا لم يقل أحد بوجوبه، وإنما هو على الاستحباب. والذي قال أنه يذبح عن الغلام شاتين ما ورد عن أم كرز الخزاعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان، ولكن ورد ما يعارضه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين شاة شاة، يعني عق عن كل واحد منهما شاة واحدة، وكان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر يعق عن أبنائه شاة واحدة. وعلى ذلك فإن ذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الجارية هذا على سبيل الاستحباب، ويجوز بلا خلاف أن تذبح شاة واحدة عن الغلام وشاة عن الجارية، ولا نريد أن نشق على إخواننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري ولمعاذ بن جبل لما أرسلهما إلى اليمن: اتفق أو تطاوع ولا تختلف، ويسر ولا تعسر، فإنما بعثتم ميسرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فيجزئ السائل الكريم أن يذبح شاة واحدة عن كل ولد من أبنائه. وقد اختلف أهل العلم في جنس ما يذبح، فذهب جماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أنه يجزئ ما يجزئ في الأضحية، فيمكن أن يذبح بدنة يعني جمل أو ناقة، أو يذبح بقرة أو جاموس، ويمكن كذلك أن يذبح من الغنم، يذبح من الخراف أو من الماعز. ولكن خالف المالكية وقالوا لا يجزئ إلا الشياه، يعني لا يجوز أنه يذبح إلا الضأن. وخالف المالكية جماهير الفقهاء في هذه المسألة. والشق الثاني من السؤال، الأخ الكريم يقول: هل يجوز جمع الأبناء في بقرة واحدة بدلا من عدة خراف؟ جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة على أنه لا يجزئ إلا عينا عن كل غلام أو جارية، رقبة عن الرقبة، يذبح شاة عن الغلام أو شاة عن الجارية، يذبح بدنة، يذبح جمل عن الغلام الواحد وعن الجارية الواحد. ولم يقل بجواز الاشتراك في العقيقة إلا الشافعية، فعند الشافعية يجوز الاشتراك في العقيقة كما يجوز الاشتراك في الأضحية، لأنه يجزئ عندهم ما يجزئ في الأضحية من الجنس ومن القدر، خلافا لجمهور الفقهاء. ورأي الشافعية ها هنا رأي مرجوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمضحين أو في الأضاحي الاشتراك، ولكن لم يرد ذلك في العقيقة، ولا نقول أنه يقاس هذه على تلك، لا يقال بقياس هذه على تلك، فالقياس مع الفارق. ورأي الجمهور هو ما نراه صائبا في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي سؤال الأخ الكريم يسأل عن حكم القراءة خلف الإمام. القراءة خلف الإمام اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة آراء، فذهب الشافعية إلى وجوبها في كل صلاة، في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، يعني يصلي الظهر لابد يقرأ، طب يصلي المغرب والإمام يقرأ عندهم أيضا لابد أن يقرأ. واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، خرجه الشيخان البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وبحديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج أي ناقصة غير تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب الشافعية. أما مذهب المالكية والحنابلة فقد قالوا بأنه يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهرية، واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فثقلت عليه الصلاة، يقرأ في صلاة جهرية كالمغرب كالعشاء كالفجر فثقلت عليه الصلاة، فبعد الصلاة قال: لعلي أنازع في القراءة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والمعنى: هل منكم من كان يقرأ معي؟ قال رجل: أجل يا رسول الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فورد في هذا الحديث، في حديث أبو هريرة، أنهم لم يقرأوا بعد أو لم ينازعوه في القراءة في الجهرية. هذا هو مذهب المالكية والحنابلة، قالوا يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلوات السرية، أما في الصلوات الجهرية فلا ينازع الإمام. نقول: والمنازعة هنا ليست بمعنى أن يقرأ، وإنما كان يقرأ والإمام يقرأ، يقرأ الآية فيقرأ معه هذه الآية. فمذهب المالكية والحنابلة يقرأ في الصلاة السرية للظهر والعصر، ولا يقرأ في الصلوات الجهرية بفاتحة الكتاب. أما المذهب الأخير وهو مذهب الأحناف فقالوا بأنه لا يقرأ في أي صلاة، لا سرية ولا جهرية، واستدلوا لذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة إمامه قراءة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث خرجه ابن ماجة في سننه، والبيهقي في سننه، وهو أيضا في سنن الدار قطني، وهذا الحديث في سنده جابر الجعفي وهو كذاب، فهذا حديث ضعيف لا يصلح للاستشهاد. وعلى ذلك فينحصر خلاف أهل العلم بين القراءة خلف الإمام في كل الصلوات، وبين القراءة في الصلوات الجهرية، وعدم القراءة في الصلوات، عفوا، في القراءة في الصلوات السرية وعدم القراءة في الصلوات الجهرية. وهذه مسألة اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن النسائي يروي عنه كثير بن مرة الحضرمي، وكثير بن مرة هذا أدرك 70 بدريا، روى عنهم ويروي هذا الحديث، يرويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رجل ممن كان بالمسجد لأبي الدرداء: وجبت هذه، أي أن هذا يدل على وجوب القراءة خلف الإمام حتى لو كانت صلاة جهرية. وحتى لو قرأ الإمام فأنت تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تصغي وتستمع إلى قراءة الإمام. فقال الرجل: وجبت هذه. فالتفت أبو الدرداء إلى كثير بن مرة الحضرمي والذي يقول: وكنت أدنى القوم منه، فقال: وإني لأرى قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، أو كما قال. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يبقى هذه المسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام بالنسبة للصلوات السرية ليس هناك خلاف الآن، لأن مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أنه يقرأ، لكن الخلاف ينحصر في الصلاة الجهرية، والله سبحانه أعلى وأعلم. وحديث المنازعة هذا كان يقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته التي كان يقرأ فيها، وقيل إن هي كانت قراءة الفاتحة، فكان ينازع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الذي ورد بالنسبة لي: هل يجوز أن تبيع؟ الأخت السائلة التي سألت: هل يجوز أنها تبيع وتخبر الطرف الثاني أنها تتكسب منه، اللي يعني دون أن تخبر الطرف الثاني أنها تتكسب منه؟ هو مدار البيع على التراضي، مدار البيع على التراضي، فهو يعرض هذه السلعة، شيء بتبيعه فتعرضه بثمن معين، الطرف الآخر قبل أن يشتري بهذا الثمن، ها هنا لا بأس. لكن متى يمنع ذلك؟ يمنع ذلك إن كان وكيلا للمشتري. أنت راجل النهاردة بتقول: دي بكام؟ والله أنا أبيعها بخمسة جنيه، خلاص أنا موافق. طب وأنا جايبه باتنين جنيه مفيش مشكلة، بتلاتة جنيه مفيش مشكلة. لكن إمتى يمنع هذا الكلام؟ إذا كنت وكيلا للمشتري، مشتري وكله أن يشتري، فذهب فاشترى بثلاثة جنيهات ثم قال هي بخمسة، يبقى هذا المبلغ هنا خيانة، هذا المبلغ هنا خيانة، لأنه كان وكيلا لهذا المشتري، فلا ينبغي أن يزيد عليه في الثمن. وعندنا في صحيح البخاري حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاة بدينار، ذهب إلى السوق فاشترى الشاة بالدينار، وفي طريقه ساومه رجل: تبيع هذه الشاة، شاة خروف ضخم كبير، تبيع هذه الشاة أبيعه بكم؟ قال: بدينارين. فاشتراها الرجل بدينارين. طب وسيدنا عروة شراها بكم؟ بدينار. فرجع إلى السوق فباع الشاة، عفوا، فاشترى شاة أخرى بدينار، يبقى باع الشاة بكام؟ بدينارين. ورجع اشترى شاة بكام؟ بدينار. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، ما قالش أنا اللي اشتريت وأنا اللي فصلت وأنا اللي تعبت، ده هو دينار واحد، وأنا اللي رحت بشطرت جبت ورجعت وبعت، أبدا، لأنه وكيل ومؤتمن. فقام برد الدينار وقام برد الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن، كنت عايز أسأل على اللي هي التسابيح اللي تبقى ورا الفرد لما نيجي بنصلي. أصل أنا كنت بصلي مع أنا وأصحابي قبل كده في المسجد، فبعد كده لقيت بيصلوا الفرد وبعدين صلوا السنة وبعد كده إيه بيسبحوا، فأنا بقول لهم التسابيح دي تبقى ورا الفرد. يعني عايز أعرف يعني ممكن نقولها ورا الفرد ولا ورا؟
أنت حضرتك قصدك ختام الصلاة؟
أيوة،
ختام الصلاة.
والتسابيح اللي بعد كده يعني اللي هي في ختام، يعني بنسبح دبر كل صلاة.
ما هو ختام الصلاة يا ماشي. حاضر.
أيوة، شكرا.
شكرا لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى في هذه الحالة إذا كان الإنسان وكيلا عن المشتري لا يجوز أن يزعم أنه اشترى بثمن وهو لم يشتري به، فدي ها هنا خيانة، ها هنا خيانة، لأنه وكيل والوكالة لم يشترط فيها الأجر أو لم يفهم منها الأجر. يبقى اللي بيحصل من بعض إخواننا اللي بيعملوا في طوائف المعمار والنقاشة والسيراميك والسباكة والإصلاح السيارات والكلام ده كله، يقول له روح هات قطع الغيار، يدي له فلوس، يروح يشتري مثلا يجيب ب 800 جنيه بوهية وبتاع، يقوم يقول له أنا جبت بألف، يجيب قطع غيار ب 400 يقول له ب 500، هذا لا يجوز، هذه خيانة، هذه إيه؟ خيانة. يبقى لا يجوز إن كان وكيلا عن المشتري. طب هو عايز ياخد أجر، يقول له أنا هجيب لك السلعة ديت أو البضاعة دي وهاخد 100 جنيه، هاخد 50 جنيه عليها، يبقى هذا هو الحلال. لكن بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة، طالما بتبيع شيء تملكه وتحدد ثمنه وارتضى الطرف الآخر أن يشتري فلا بأس بذلك ولا تثريب، والله سبحانه أعلى وأعلى، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال اللي ورد من الأخت الكريمة التي تسأل أن زوجها ذهب إلى البنك ليشتري سيارة، فالبنك طلب منه عرض أسعار، فذهب أحضر عرض الأسعار، قال له طيب خد شيك ب80% من قيمة السيارة وتروح بيه لمين؟ وتروح بيه للمعرض. فرفض ياخد الفلوس أو رفض ياخد الشيك، وقال لهم أنا ماليش دعوة بإيه بهذه التفاصيل. أولا احنا عندنا عدة علاقات تداخلتها هنا. عندنا علاقة الرجل اللي هو رايح يشتري من البنك، دي علاقة بيع، الرجل مشتري والبنك بائع. لكن هذه السيارة البنك لا يملكها، البنك لا يملك هذه السيارة، يقوم يتم الاتفاق على أن يشتري لهذا الرجل سيارة بمواصفات معينة من مكان معين. طب هو هيبعت مين يشوف العربية وتعجبه أو ما تعجبوش ولونها، علشان خاطر العميل ما يرجعش عليه بحاجة بعد كده، يقول له طيب احنا وكلناك تروح تشتري. يبقى احنا عندنا أول علاقة عقد بيع بين مين ومين؟ بين البنك وبين الراغب في الشراء. أصبح في عقد تاني عقد وكالة بين مين ومين؟ بين البنك وبين المشتري. وكله في ايه؟ وكله انه ينوب عن البنك في إحضار عروض الأسعار اللي هي تمثل الايه؟ الإيجاب اللي ممكن يتلاقى معاه القبول فيبرم العقد. العقد هيبرم مع مين؟ ده مع شخص تاني خالص اللي هو المعرض اللي عنده السيارة. المعرض اللي عنده السيارة ده هيعمل ايه؟ المعرض ده هيقوم ببيع السيارة للبنك اللي البنك هيبيعها لهذا الرجل. فشوف العلاقات تداخلت مع بعضها. يروح العميل بموجب الوكالة يجيب عروض الأسعار، طب ويرجع مرة تانية للبنك، طب البنك دفع له 80% بس، طلع له شيك ب80% ليه؟ لأن ده التمن اللي البنك هيشتري بيه، وبعد كده هيقوم هو بالبيع لهذا الرجل. انت بتبيع بالقسط مثلا بقد كده، طب احنا هنشتري منك كاش هتعمل خصم قد كذا. يبقى الرجل بتاع المعرض بياخد فلوسه كاملة، واللي بيتم التقسيط هو الايه؟ البنك. يبقى انا هنا النهاردة عندي بعض التداخلات اللي هي ابرام اكتر من عقد، البيعتين في بيعة ممكن تكون دي صورة منها، بيع ما لا يملكه الانسان برضو دي ممكن تكون صورة منها. فضلا عن ذلك ان انا عندها هنا صورة لم يقل بها احد من الفقهاء الا الشافعية. ايه هي الصورة ديت؟ الصورة يقال عنها في الفقه الشافعي اشتري لي واربحك، اشتري لي واربحك. انا عايز اشتري حاجة، طب هاتها وبيعها لي بالقسط وانا كسبك فيه. لم يقل احد من الفقهاء بحل هذه المعاملة، بل أكد المالكية أنها من بيوع العينة الربوية المحرمة. لكن الشافعي عليه رحمة الله قال بجواز هذه المعاملة بشروط. اشتري لي وأربحك جائزة عند الشافعية بشرط إيه؟ أن يكون للمشتري الخيار. يعني إيه ليه الخيار؟ يعني يبرم الصفقة أو لا يبرمها هو وشأنه، ما تجبريش أن يشتري وما تفرضش عليه التزامات إذا عدل عن الشراء. يبقى مذهب الشافعي المذهب الوحيد اللي قال بالجواز اشترط للجواز الخيار، ان الانسان اللي بيشتري السيارة له الخيار يبرم الصفقة او لا يبرم. طب النهاردة البنك هل هو بيفعل ذلك ولا بيكون باع السيارة وعمل معاه عقد واتفاقات وخد الضمانات قبل ما ينزل يروح يجيب من الوكيل. يبقى دي نقطة. النقطة الثانية يجي البنك يقول لك احنا دلوقتي عندنا مسألة اخرى غير مسألة اشتري ليه واربحه كل عند الشافعي. ايه هي؟ مسألة لزوم الوعد. طب لزوم الوعد ده عند المالكية فقط، لم يقل به الا فقهاء المالكية. وفي الفقهاء المالكية لما قالوا بلزوم الوعد اشترطوا الا يكون في معاملة في عقد من طرفين، يكونش في عقد من طرفين وانما تكون موعدة من طرف واحد. فأخذوا بهذه الصورة عند فقهاء المالكية اللي هي صورة ايه؟ صورة لزوم الوعد، على الرغم من انه في عقد ملزم للطرفين يخالف ما عليه فقهاء المالكية. يبقى ياخد من فقهاء المالكية بلزوم الوعد وياخد من فقهاء الشافعية اشتري لي واربحك. طب عند المالكية المعاملة دي اسمها ايه؟ بيوع عين ربوي. طب وعند الشافعية لا يجوز انك تلزمه بالوعد. فلفقوا بين المذهبين، لفقوا بين المذهبين واخذوا من مذهب الشافعية بوجه ومن مذهب المالكية بوجه اخر واحدثوا هذه المعاملة. وفضلا عن ذلك تجد هذه الوكالة وياخذ الفلوس بنفسه يروح يسلمها لقلب الايه؟ المعرض، وكأنه يقرضه بزيادة بعد ذلك. اقول فالاولى في مثل هذه المسائل ان تكون السيارة موجودة في حوزة البنك، يعني ده شرط، يعني الحد الادنى للقبول، حد الادنى اللي يقبل ان السيارة تكون موجودة عند البنك وان البنك يحوز السيارة حيازة فعلية ويجي الرجل بعد ذلك يشتري هذه السيارة. طب هتقول طب افرض الرجل ما جاش، ما هذه المخاطرة اللي من اجلها بيربح المال، انك في ربح وفي خسارة، ممكن يحصل كساد وده مش هياخدها غير ويجي ياخدها. لكن النهاردة ان انا احدث هذه المعاملات والفق بين المذاهب واترخص واقول ما هو وكيل، هو وكيل ازاي؟ ده اذا كان هو عميل عندي، هو داخل يعقد معايا عقد، هو مشتري، حقيقة المعاملة انه مشتري، اخليه وكيل عني وينزل يجيب السيارة. طب ما انا خصص موظفين لهذا الغرض، هم اللي ينزلوا، هم اللي يخلصوا، هم يجيبوا عروض الاسعار ان جازت هذه المعاملة على هذا النحو. فلذلك انا بقول للاخت الكريمة يعني جوزها جزاه الله خيرا كان مصيبا فيما ذهب اليه، كان مصيبا فيما ذهب اليه. لكن لو صورة المعاملة صورة بسيطة خالص ان هو رجل يقوم بالبنك يقوم بالبيع بالتقسيط، فهذا لا بأس به مطلقا، سواء كان بنك تجاري سواء كان بنك إسلامي، المعاملة بيع بالقسط هذه جائزة ومع أي إنسان كان ولو لم يكن أصلا على دين من الأديان. يعني لو كان شيوعي لو كان مجوسي جاز أنك تشتري منه وتبيع منه، مش فضلا أن يكون بنك. فنقول أن هذه الصورة تحتاج إلى انضباط، يعني تحتاج إلى إعادة نظر، ولا نلفق بين المذاهب الفقهية، فهذا كما قال أهل العلم مذموم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك عندنا السؤال الأخت الكريمة التي سألت أن زوجها أخذ من مال شخص بغير علمه. يعني طبعا هذه الكلمة تحتاج منا إلى وقفة، إن أنا آخذ من مال غيري بغير علمه، إما أن يكون المال في حرز فهنا يكون هذا الفعل سرقة، أن الإنسان يأخذ مال غيره من حرز مثله بغير إذنه، هذه السرقة في الفقه الإسلامي، أن نأخذ مال واحد من حرز بغير إذنه هذه السرقة. وإما أن آخذ المال وأنا مؤتمن عليه فهذه خيانة للأمانة. يبقى دي أول نقطة أنا أقف معها، يعني النقطة هذه تحتاج منا إلى وقفة. يعني النهاردة ونحن نبحث عن موطن الخلل، لو تذكرون في غزوة حنين رب العزة سبحانه يمتن على المؤمنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
أخي حبي بيتني سألت شيخ.
معلش الكلام مش سامع معلش.
حبيت نسألك يا شيخ.
حبيت إيه؟
ألو.
تفضل.
يا شيخ حابين نطرح عليك سؤال.
تفضل تفضل. يا ريت السؤال على طول عشان بس قبل ما افهم الكلام.
زوجتي.
ايوه.
تخاصمت.
انا الصوت راح تقريبا. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايزه اعرف كفرت الاجهاض.
نعم.
وهو الاجهاض كان في شهرين، هل كده يبقى قتل روح؟ شكرا.
حاضر. كان في سبب للاجهاض؟
زوجي ما كانش عايز ولاد. وانا عملت كده يعني غصب عني.
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
اريد ان اسال يا شيخ عن زكاة الذهب.
اتفضلي.
عندي عيار 9 وعيار 18.
عيار كم؟
كيف اخرج عيار 9؟ عندنا في تونس هنا عيار 9.
نعم.
عيار 18. فكيف يتم ذلك؟
الذهب قد ايه اللي عندك تقريبا؟
لا اعرف.
حوالي كم جرام بالتقريب يعني؟
والله يا شيخ ما اعرف.
يعني كتير ولا قليل؟
لا كتير.
يعني مثلا 200 جرام؟
اتصور اكثر من ذلك.
ربع كيلو؟
يمكن. هل يجوز ان اتبرع بالمال هذا الى اهل غزه؟
انت حضرتك متجوزه ولا لا؟
متجوزه.
طيب جوزك اذن لك؟
نعم اذن لي. هو طيب. ذهب هو ذهب ملبوس يعني بلبسه، ليس مخزنيه. ولكن سمعت في فتاوى الرحمة في قناة الرحمة أنه حتى الذهب الملبوس معناه يمكن إخراج زكاة عليه.
هو حضرتك أنا أدين لله عز وجل بمذهب جماهير الفقهاء.
نعم.
إن يعني عفوا عشان ما نطولش عليك، بس حضرتك اقفلي وتابع معنا إن شاء الله. بالنسبة لذهب الحلي فجماهير الفقهاء على أنه لا زكاة في ذهب الحلي إذا كان للزينة إلا إذا بلغ حد الكثرة، يعني وصل حد الكثرة واختلف العلماء فيه، لكن منهم من حدده ب 200 جرام يعني 5 كيلو ربع كيلو في الحدود دي، فقالوا إذا بلغ حد الكثرة يزكى. لكن إذا كان الذهب للزينة فليس فيه زكاة، وليس هناك دليل على وجوب الزكاة. احنا عرضنا المسألة دي بالتفصيل قبل ذلك، وذكرنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما عدت الفواتيخ للنبي صلى الله عليه وسلم تتزين بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها تؤدين زكاة هذا؟ المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مسكتان غليظتان، وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ نقول ها هنا ليس ذلك فيه دليل على وجوب زكاة الذهب أو زكاة الحلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل مع هذه المرأة عن وقت تملكها وهل حال عليه الحول أم لا، ولا يتصور أن الفتخات اللي هي الخواتيم التي صنعتها أمنا عائشة تبلغ النصاب. لا يمكنها تبلغ النصاب، مش هتيجي نص كيلو من الفضة أبدا، وأيضا لم يحل عليها الحول. فأمنا عائشة تقول صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله أو كما قالت، يبقى إذن كانت قد صنعتها توا ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وتعلمون أن سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب، وشرطها هو حولان الحول ما عدا في المزروعات كما تعلمون. فإذا السبب ملك النصاب والشرط حولان الحول، فأين هذان ها هنا؟ فين النصاب؟ ما فيش نصاب عندنا ها هنا، لا الفتخات هتبلغ نصاب ولا المسكتان بلغت النصاب، ثم أين حولان الحول؟ فدل ذلك على أن الصدقة المأمور بها هنا هي صدقة من عموم المال وليست الزكاة التي تجب في أموال المسلمين، والله سبحانه أعلى وأعلم. وهذا ما عليه جماهير الفقهاء. وكما ذكرت مرارا يعني لا أحبذ أبدا أن أقول يعني والأورع والأفضل أن نأخذ بالأحوط وأن نحتاط لأنفسنا ونأخذ بالرأي الأشد. وهو الأحوط معناه إيه؟ إن أنا هتشدد، إن أنا هأخذ بالرأي الأشد في المسألة. يبقى أنا لو في كل مسألة، في كل مسألة أخذ فيها بالرأي الأحوط، يبقى أنا جئت بأصار وبأغلال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعها عن الناس. فالإسلام جاء بالحنفية السمحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فينبغي في المسائل هذه، لا أقول في كل مسألة خذ بالأحوط، لأن لو أخذت بالأحوط هأتشدد على الناس وآتي لهم بشرع لم يتنزل من عند الله عز وجل. بالأسرار وبالأغلال التي كانت على من قبلنا نجعلها في أعناقنا، وهذا لا يجوز. فمن مقاصد التكليف، المقاصد التشريع، التيسير على المكلفين، التيسير على المكلفين. يعني لو جيت في مسألة بعض أهل العلم شذوا فيه وقالوا أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، يبقى المستحاضة الإنسان اللي عنده سلس بول، عنده سلس ريح إلى آخره، لما أقول له اغتسل لكل صلاة وأقول له لك رخصة تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، يبقى اغتسل كم مرة في اليوم؟ 3 مرات. وأقول هذا هو الأحوط وهو رأي مرجوح، لكن في كل مسألة أخذ بالأحوط، يبقى الرجل اللي هو المفروض المشقة تجلب له التيسير، لا ده جلبت له التعسير. يبقى لو في كل مسألة، لو في كل مسألة أقول أخذ فيها بالأحوط، يبقى هأتي بشرع يعني فيه تشدد وفيه مغالاة. بالنسبة للأخت الكريمة، إن طابت نفسها بتزكية الحلي أو أرادت أن تأخذ بمذهب الأحناف، فتقوم باحتساب الذهب عيار 9 وتحسب الذهب عيار 19، تحسب ده وتحسب ده وتجمعهم على بعض وتحسب 85 جرام ذهب عيار 24، تشوف القيمة بتاعتهم كام. جبنا منين 85 جرام ذهب عيار 24؟ لأن الزكاة بالنسبة للذهب تكون من 20 مثقالا أو 20 دينارا، والدينار الذهبي بالإجماع 4 جرامات وربع الجرام، الدينار الذهبي 4 جرامات وربع، يبقى أضرب 4 وربع في 20 يطلع 85 جرام ذهب عيار 24 من الذهب الخالص. أحسب القيمة بتاعته، إذا بلغت قيمة الذهب اللي عند الأخت من عيار 9 والعيار 18 قيمة الذهب عيار 85 جرام عيار 24 أو زادت عليه، يبقى هنا إن أرادت أن تأخذ بالقول المرجوح قول الأحناف بتزكية الحلي فلها ذلك. طب وإن لم يبلغ النصاب؟ إن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. هنصل إن شاء الله مرة أخرى للأخ زوج السائلة الذي أخذ من مال غيره بغير علمه. وكنت أتحدث وأقول في غزوة حنين التي امتن الله على المؤمنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، فأفرض بعد ذكر المواطن كغزوة بدر وكان المؤمنون قلة مستضعفون أذلاء، وغزوة الأحزاب وكان عددهم 1000 يواجهون 10,000 أو 12,000، في غزوة مؤتة وكانوا 3,000 يواجهون 200,000 من الروم، أقوى دولة على وجه الأرض في ذلك الزمان، حتى إن بعض المؤرخين من الغرب ينكر غزوة مؤتة ابتداء، لأنه لا يتصور أن يواجه 3,000 من المسلمين 200,000 من الروم ومن أعوانهم من العرب ولا ينتصرون عليهم، بل يقتلون ويغنمون منهم ويرجعون سالمين. أيضا في غزوة حنين يعطفها ربنا عز وجل على المواطن الكثيرة التي نصر المؤمنين فيه. فلماذا أفرض غزوة حنين بالذكر؟ أفرضها رب العزة سبحانه والله أعلى وأعلم بمراده ليذكر المؤمنين بموطن خلل وقع فيهم فاستوجب لهم الهزيمة في أول الأمر. يقول ربنا عز وجل نصركم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، ونصركم أيضا يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في غزوة حنين كان عدد المسلمين الذين فتحوا مكة 10,000، انضم إليهم 2,000 من مسلمة الفتح ممن أسلموا بالأمس القريب. فتح مكة كان في آخر رمضان، وغزوة حنين كانت في العاشر من شوال، يعني لم يمض على ذلك إلا يعني أيام قلائل. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من مسلمة الفتح، فقال بعضهم لن نهزم اليوم عن قلة، 12,000 يهزمون من عدوهم وقد انتصروا وكانوا أذلاء أقلاء، فردوا النصر إلى كثرة العدد ولم يرجعوا الفضل في تحقيق النصر إلى معية الله عز وجل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة كانت العرب تتبرك بها وتتقرب إليها تسمى ذات أنواط، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فعلى الرغم من القول الكفري لم يكفرهم وعذرهم بجهلهم. وعلى ذلك أرجو أن ننتبه إلى ذلك، من يسارعون في تكفير الناس، انظر إلى هذا القول الكفري اجعل لنا إلها اجعل لنا ذات أنواط، ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم نبي الله موسى من قبل، وإنما عذرهم بجهلهم. فما ثبت يقينا لا يزول بالشك، والإيمان قد ثبت باليقين، فلا ينبغي أن يزول بشك إلا بعد يقين، بعد إقامة حجة، بعد انتفاء موانع، وليس منا إنما من أهل العلم استقاط الأثبات. وعلى ذلك أرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر. فوقع خلل عند المسلمين في العقيدة، يقول بعض المسلمين هم من مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط، ووقع خلل عند بعض المسلمين حينما ظنوا أن الكثرة العددية هي التي تنتصر، وفر الجميع من حول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمكث حوله إلا 9 فقط في أول الأمر، منهم أيمن ابن أم بركة وأخوه زيد بن وأخوه أسامة بن زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر والعباس وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، 9 فقط هم الذين أحاطوا به. فاندفع في وجه عدوه، كما تعلمون أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فما سمعوا هذه الكلمة إلا وقد اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع 100، أنسلم رسول الله إلى عدونا ونخلي بين عدونا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا ونادى العباس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا أهل الصمرة، يا من بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. فرجعوا جميعا والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من ذلك تحقق النصر بفضل الله عز وجل. بعدما فر المسلمين لم يبق منهم إلا 9، لأنهم اغتروا بكثرتهم العددية، لأن العقيدة شابتها شائبة. فكيف ننتصر إن لم نجرد التوحيد، إن لم نحقق التوحيد الخالص؟ كيف ننتصر على عدونا وكيف نطلب نصرا والعقيدة لم تصبح خالصة من الشوائب؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فجانت الهزيمة في أول هذه المعركة، فلما رجعوا إلى الله عز وجل وأيقنوا أن لا ملجأ منه إلا إليه، كان النصر بفضل الله عز وجل. فمقولة رجل كانت سببا في هزيمة جيش، هل كل المسلمين قالوا لن نهزم اليوم عن قلة؟ رجل قاله، وربما شاركه أكثر من رجل. من قال اجعل لنا ذات أنواط؟ رجل أو أكثر. وعلى الرغم من ذلك كانت الهزيمة، فربما بمعصية أحدنا تكون شؤم المعصية سببا في نزول الهزيمة والوبال بنا. فهذا الأخ الكريم انتقلت به المعصية، أخذ المال فانتقل به الأمر إلى أنه أسرف في الإنفاق أو سواء كان لضرورة أو ما شابه ذلك، اضطر إلى التعامل الربوي، فانتقل إلى معاملة ربوية. أسأل الله أن يتوب عليه منها وأن يغفر له بصدق توبته. يبقى إذن ها هنا انتقل من الأخذ مال الناس بغير إذن أو بغير حق إلى الربا لكي يرد المال لصاحبه مرة أخرى. وطبعا هذه كبيرة تحتاج إلى توبة بشروطها، أنه يندم على ما كان منه ويعزم بقلبه على عدم العودة أبدا إلى مثل ذلك، ورد الحقوق إلى أهلها قد قام بردها بفضل الله، فينبغي أن ينتوي ألا يرجع إلى هذه المعصية مرة أخرى، وأن يعزم عزما صادقا على ألا يرجع إلى مثل ذلك مستقبلا، وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما عصى ربه سبحانه وتعالى. وبالنسبة لتتمة السؤال وهو عن الفيزا كارت بالنسبة للمشتريات، وأن خد الفلوس كلها، طبعا لما بياخد الفلوس بيضطر أنه يدفع مبالغ برضه بيكونوا حاطينها عليه شرطا، فإن شاء الله هذه المعاملة سنبين حكمها بأمر الله سبحانه فيما بعد. إن شاء الله بنلتقي في حوالي الساعة 7 بعد صلاة العشاء مع فقه البيوع، فإن شاء الله هنعرض للفيزا كارت بأمر الله بالتفصيل بأنواعها وبنشأتها وبصورها وبأحكامها، وذلك في لقاءات قابلة بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فبأمر الله سبحانه نلتقي إن قدر الله لنا البقاء ومد في أعمارنا، نلتقي في الأسبوع القابل في مثل هذا الموعد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، ولل